أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أول عبارة قالها ابن آج الروم في كتابه هي قوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فقد عرف الكلام عند أهل النحو، أي في عرف أهل النحو وبحسب اصطلاحهم الخاص، عرفه بأنه لفظ مركب مفيد بالوضع. فهذه قيود أربعة لا بد أن نفهمها حتى نفهم حقيقة الكلام. القيد الأول قوله لفظ، يحصل أن نفعل ذلك.
أنت فت
هذا الهواء الذي يخرج من الرئتين لا يخرج، إما أن يحتك أثناء خروجه من الرئتين، الهواء الذي نتنفسه، الهواء الذي نأخذه ونعطيه، هذا الهواء عند خروجه من الرئتين لا يخلو، إما أن يحتك بالأوتار الصوتية أو لا يحتك بالأوتار الصوتية. فإذا احتك هذا الهواء بالأوتار الصوتية فإنه يصدر أو يخرج على شكل صوت، ولذلك نقول له صوت، تمام؟ وإذا لم يحتك بالأوتار الصوتية فنقول له إنه نفس. ولذلك الهواء أصل القسمة، نبدأ هكذا: الهواء الخارج من الرئتين، ويصح أن تكتب على الكرسي، لا يخرج، إما أن يحتك بالأوتار الصوتية، فهذا الذي نقول له
صوت،
أو لا يحتك بها
فنقول له النفس،
فهو النفس. الصوت هو الذي نقول له لفظ. اللفظ صوت، ولأنه احتك بالأوتار الصوتية فلا بد أن يخرج هذا الصوت بحيث يعبر عن حرف من الحروف، كما إذا قلت آ با، أي صوت، أي هواء تريد أن تحكه بالأوتار الصوتية فلا بد أن يخرج على نحو يعبر به عن حرف من الحروف. ولذلك عرفوا اللفظ بأنه صوت مشتمل على بعض الحروف، على بعض الحروف يعني ولو على حرف واحد، لأن البعض عند أهل المنطق يصدق على الواحد، تمام. ولذلك التفت، كل صوت فهو مشتمل على بعض الحروف، ما عندي صوت ولا يشتمل على بعض الحروف، ولو كان على طريقة هذا يشتمل على حرف. فالهواء عند خروجه من الرئتين محتكا بالأوتار الصوتية يقال له لفظ، وهذا اللفظ أو الصوت عند خروجه معنى أن يحتك بالوتر الصوتي أنه سوف يخرج حرفا مناسبا للوتر الذي احتك به. ولذلك قالوا اللفظ هو الصوت أو هو صوت مشتمل على بعض الحروف. تمام. هذا الصوت عند خروجه معبرا عن بعض الحروف، إما أن يكون صوتا واحدا ممتدا لا تقطع فيه، كما إذا قلت مثلا جاء، تشعر بأن هذا الصوت وإن اشتمل على جملة من الحروف ولكنه هذا الصوت صدر بنحو واحد متصل ممتد، لا تشعر أنه قد حصل انقطاع في هذا الصوت لتبتدئ بعد ذلك صوتا
جديدا.
بخلاف ما إذا قلت جاء زيد، فإن الصوت الأول قد انقطع نحو انقطاع ليبتدئ بعده صوت آخر له امتداد آخر. فإذا كان الصوت صوتا واحدا ممتدا فهذا نقول له مفرد، وإذا لم يكن صوتا واحدا ممتدا بل كان هناك انقطاع واستئناف، يعني قطعت الصوت ثم استأنفت وابتدأت صوتا جديدا، فهذا هو الذي نقول له مركب. فاللفظ المركب، أو إذا أردنا أن نعرف المركب، هو ضم جزء إلى آخر. ولأن الكلام في اللفظ المركب فهو ضم لفظ إلى آخر، ضم صوت معبر عن بعض الحروف إلى صوت آخر معبر عن بعض الحروف. وعلامة كون اللفظ مركبا هو أن يكون الإنسان بحيث عندما يصدر الصوت الأول فإنه يقطعه نحو انقطاع نحو قطع ليبتدئ بعده بصوت جديد. ولذلك عندما تقول محمد نبي تشعر بأنك قد قطعت الصوت الأول عند انتهاء كلمة محمد لتبتدئ صوتا آخر عندما تقول نبي. طبعا هذا التعريف تعريف عرفي، ولا التعريف الدقيق للمفرد والمركب هذا يأتي معكم إن شاء الله عندما تدرسون المنطق. المهم نحن في هذا الكتاب يكفي أن نميز المفرد عن المركب بهذه الطريقة. ولأننا من أهل هذه اللغة ولأن لساننا عربي فيسهل ذلك علينا أن نميز ما يكون كلمة واحدة عما يكون مركبا من أكثر من كلمة. تمام. إذن التفت إلى الآن، صار عندنا معرفة بمعنى اللفظ وصار عندنا معرفة بمعنى المركب، وشرط الكلام في الاصطلاح أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع، فلا يتحقق الكلام إلا إذا تحققت هذه الأمور الأربعة. فلو انتفى واحد من هذه الأربعة سوف ينتفي الكلام، لأن الكلام إذا أخذ في تعريفه أربعة قيود فهذا يعني أن حقيقة الكلام تتوقف على تحقق هذه القيود الأربعة. وعندنا قاعدة عقلية تقول المركب يتوقف وجوده على وجود جميع أجزائه. إذا فرضنا أن الماء مركب من الهيدروجين والأكسجين. فلا يمكن أن يتحقق الماء إلا عندما يتحقق كلا هذين الجزئين. هذه القاعدة. وتقول القاعدة أيضا ويكفي في انعدام المركب انعدام واحد من أجزائه. فالكلام قد عرف بقيود أربعة، فسوف لا يتحقق هذا الكلام إلا إذا تحققت القيود الأربعة جميعها. ويكفي لإعدام الكلام ونفيه أن ينتفي واحد من هذه القيود الأربعة، لأن الكل لا ينوجد إلا عندما تنوجد جميع أجزائه. وعلى هذا فإذا كان الكلام عبارة عن اللفظ المفيد، عفوا اللفظ المركب المفيد بالواضع، فما لا يكون لفظا لا يكون كلاما، وما يكون لفظا ولكنه لا يكون مركبا بأن كان لفظا مفردا فهذا أيضا ليس بكلام. وما يكون لفظا مفردا عفوا لفظا مركبا ولكنه ليس بمفيد فهذا لا يعد كلاما أيضا. طيب نحن ماذا قسمنا؟ قلنا الهواء إما نفس وإما صوت ولفظ، واللفظ إما مفرد وإما مركب. طيب وكلما ركبنا كلمة مع كلمة فلا بد أن يكون هناك فائدة لمثل هذا التركيب، ولكن هذه الفائدة طبعا ليش يكون لها فائدة؟ لأن كل كلمة لها معنى، وأنت تضم كلمة إلى كلمة أخرى هذا له فائدة ولو بنفس النظر إلى الكلمة. ولكن هذه الفائدة تارة تكون فائدة تامة، وأخرى تكون فائدة ناقصة، وذلك لأن الفائدة التي يستفيدها السامع تارة تكون بحيث يصح السكوت عليها، فلا يبقى السامع منتظرا لسماع شيء جديد فيقال إنه قد حصل على فائدة تام، وأخرى يعني وتارة أخرى يستفيد السامع فائدة لأن الكلمة لها معنى فهذه فائدة، ولكن هذه الفائدة تبقى ناقصة لأن السامع لا زال ينتظر سماع شيء حتى يحصل على مطلوبه. فمثلا إذا قيل لك جاء زيد فإن السامع قد فهم أن المتكلم يريد أن يخبره بمجيء زيد فيحصل على فائدة، لا يبقى السامع منتظرا لسماع شيء جديد. وتارة تقول له إذا جاء زيد وتسكت، فمباشرة السامع يقول لك ماذا أفعل إذا جاء زيد، لأنه استعمل لك جملة شرطية وأتى لك بالشرط ولم يحدد لك جزاء ذلك الشرط. ومرة نقول زيد قائم فيفهم السامع أنك تريد أن تخبر عن قيام من؟
زيد،
فلا يبقى منتظرا لسماع شيء جديد. وتارة ثانية تقول له زيد القائم وتسكت، فيقول لك ما هو حكمه؟ لأنك لم تخبرها هنا عن قيام زيد، وإنما أتيت بزيد القائم لكي تخبر عنه مثلا بأنه طويل. شوف مرة نقول زيد قائم، زيد ما حكمه؟ أنه قائم. ومرة ثانية نقول زيد القائم طويل، ولنفترض أن عندنا زيدين في الصف، يعني عندنا شخصان كل واحد منهما اسمه زيد، فأردنا أن نميز أحدهما عن الآخر، فكان الأول قائما فتقول زيد القائم، فيقف السامع منتظرا لسماع الحكم الذي تريد أن تصبه على زيد القائم هذا، فيقال إن السامع لا زال ينتظر سماع شيء جديد لتتم عنده الفائدة، وهذا يعني أن هذا التركيب لم يحسن السكوت عليه، لا يفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليه، بحيث لا، ما معنى يصح السكوت عليه؟ بحيث لا يبقى السامع منتظرا لسماع شيء جديد. ولذلك إذا قلت لك زيد في الغرفة، هذه فائدة تامة أو ناقصة؟ تام. وإذا قلت لك زيد في ناقصة. تام. وإذا قلت لك في الغرفة زيد، فائدة تامة. وإذا قلنا في الغرفة ماذا في الغرفة؟ فهذه فائدة ناقصة. تمييز الفائدة التامة أو عن الفائدة الناقصة في غاية السهولة، لأن السامع إن كان لا زال ينتظر سماع شيء جديد من المتكلم، فهذا يعني أن الفائدة عنده لم تحصل، فلم تتم الفائدة، فلا يحسن أن يسكت المتكلم حينئذ على ما ذكره، بل لا بد أن يتمم كلامه. وإن كان السامع بحيث يستفيد معنى لا ينتظر بعده سماع شيء جديد، فيقال إن الفائدة كانت تامة. فاللفظ المركب إما أن يكون مفيدا أو ليس بمفيد. ما معنى أنه لا يكون مفيدا؟ أي إن فائدته لا تكون تامة. تفت جيدا؟ يعني نحن يمكن أن نقسم بتقسيمين أو نعبر بتعبيرين. مرة نعبر هكذا، نقول اللفظ المركب إما أن تكون فائدته تامة أو تكون فائدته ناقص. وتارة ثانية نقول اللفظ المركب إما أن يكون مفيدا أو لا يكون مفيدا من أول الأمر. كل واحد من هذين التقسيمين يرجع إلى الآخر. غاية ما في الأمر أننا عندما نقول في علم النحو، يعني في اللغة، الفائدة تتصور تامة وتتصور ماذا؟ ناقص. في علم النحو نحن نصطلح على الفائدة التامة بأنها هي الفائدة، وعلى الفائدة الناقصة بأنها ليست فائدة. هذا مجرد اصطلاح، وكما يقال لا مشاحة في الاصطلاح، لا نختلف في الاصطلاح. أنت تريد أن تسمي ولدك بهذه التسمية فالأمر لك، وهم يريدون أن يسموا هذا المعنى بهذه الكلمة فالأمر لهم. كيف كان؟ الكلام هو ما أفاد فائدة وكانت تلك الفائدة تامة. والفائدة التامة قد يعبر عنها بأنها هي الفائدة، في قبال الفائدة الناقصة فإنه يعبر عنها بأنها غير مفيدة من أولها، أي غير مفيدة تلك الفائدة التي يصح السكوت عليها. هذه قيود ثلاثة. فالكلام يجب أن يكون لفظا، ويجب أن يكون مركبا، ويجب أن يكون مفيدا، أو فقل يجب أن تكون فائدته تامة. بقي عندنا أي قيد؟ القيد الرابع. قال هو لفظ مفيد بالوضع، أو لفظ مركب مفيد بالوضع. هذه الباء هي باء السببية. التفت، حرف الباء، هذا الحرف حرف الجر، يستعمل في معان مختلفة. فمن موارد استعمال الباء مثلا أن تستعمل الباء بمعنى الآلة، كما يقال أتيت بالسيارة، فهذه الباء باء الآلة، أي أتيت بواسطة السيارة. طيب، ومن موارد استعمال الباء أيضا أن تستعمل الباء في السببية، أي تكون بمعنى السبب، كما في موردنا هاهنا. لفظ مركب مفيد بالوضع، أي إن الفائدة يجب أن تكون مسببة وناشئة عن أي شيء؟ عن الوضع. الآن ما هو المراد من الوضع؟ التفت. الوضع كما عرف في كلماتهم هو عبارة عن تخصيص شيء بشيء. كأن يأتي الرجل عندما يرزق ولدا فيقول أضع لمولودي هذا هذا الاسم، إذا أردتم أن تنادوه فنادوه به، فقد وضع لفظ علي لمولوده هذا، أو لفظ محمد لمولوده هذا، أو لفظ زينب لمولودته تلك، هكذا. فيقال وضع لهذا المعنى هذا اللفظ، أو وضع هذا اللفظ لهذا المعنى، أي إنه انتخب شيئا وجعله دالا على شيء فهذه تسمى بعملية الوضع، وهي عملية تخصيص شيء بشيء آخر ليدل أحدهما على الآخر. ومن أمثلة الوضع أيضا أن تأتي الدولة مثلا وتضع الشارة الخضراء فتجعلها علامة على جواز السير والمرور، فقد خصصت هذا اللون وهذه الشارة بهذا المعنى، ثم انتخبت الشارة الحمراء فجعلتها دالا ودليلا وعلامة وإشارة على عدم جواز المر، وهكذا. أو من أمثلة الوضع أيضا تلك النصب التي توضع وتلك الإشارات التي توضع على مفترقات الطرق، عندنا نحن يقال ابتسم أنت في حارس مثلا، وضعت لتعرف أنك الآن قد دخلت هذه القرية مثلا، وهكذا. إذن هذه عملية الوضع. ونحن كلامنا وين؟ في اللفظ. فيجب أن يكون الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى، لأن الوضع قد يكون بالألفاظ وقد يكون بغير الألفاظ. وضع الألفاظ كأن تقول كلمة جدار أنا أضعها وأخصصها لهذا المعنى وهو معنى الحائط، فقد وضعت لفظا لمعنى، أي إنني خصصت هذا اللفظ بهذا المعنى، فصار اللفظ دالا على المعنى، ويقال حينئذ إن هذا الوضع قد صار وضعا لفظيا. وقد يكون الوضع بغير اللفظ، كما إذا قلت لك عندما أرفع يدي اليمنى فأخرج من الصف مثلا، هذه عملية وضع، فأرفع يدي اليمنى وأنا أتكلم فأنت تخرج من الصف، وقد استفدت وجوب الخروج من الصف بسبب رفع يدي اليمنى، فهذه عملية وضعية ولكنها غير لفظية، أو كإشارات المرور وغير ذلك مما ذكرنا. نحن كلامنا في الألفاظ، فلا بد أن يكون الوضع وضعا لفظيا. طيب التعريف قال هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذه الباء قلنا هي باء السببي، أي إن الكلام هو اللفظ الذي له فائدة تامة، ولكن التفت شريطة أن تكون تلك الفائدة التامة ناشئة من أين؟ من الوضع. وأما لو نشأت فائدة اللفظ من غير الوضع فهذه لا تسمى كلاما. مثال ذلك ما إذا طرق الباب خارجا مثلا، فأنت تسمع صوتا أو لا؟ تسمع صوتا. وإذا كنت تسمع صوتا فهذا لفظ، وهذا اللفظ الذي هو نتاج طرق الباب لا شك أنه يدلنا على وجود طارق وراء الباب، وهذه فائدة قد استفدناها وهي فائدة تام، إلا أن هذه الفائدة التام لم تنشأ ولم تتسبب عن الواضع، لأن الواضع لم يأتي ويقول لك عندما تسمع هذا الصوت فهناك طارق وراء الباب. العقل هو الذي يستفيد ذلك من جهة أن كل شيء كل مسبب فلا بد له من سبب، وقد طرق الباب إذن هناك أحد ما وراء الباب، قد لا يكون إنسانا، قد يكون حيوانا ملايهم. جيد، نأخذ مثالا آخر في المقام. الآن إذا تعرض الإنسان للألم فإنه قد يسارع إلى قول أخ أو أي أو مثل هذه الألفاظ، وهذه الألفاظ عندما تصدر من الإنسان تدلنا على أنه في مقام التوجع أو أنه في مقام التألم، فهذه ألفاظ دلتنا على معنى أو لا؟ بلا شك، فهو لفظ دلنا على معنى، إلا أن هذا المعنى الذي استفدناه من ذلك اللفظ لم ينشأ ولم يستند إلى الوضع، لأن واضع اللغة العربية لم يقل أضع هذا اللفظ لهذا المعنى، وإنما هذا اللفظ يصدر بمقتضى الطبع الإنساني. يعني الإنسان عندما يتوجع يصدر منه هذا اللفظ لأنه قد خصص هذا اللفظ بذلك المعنى. بقي عندنا مسألة أخيرة يجب التنبيه عليها، وهي أننا عندما نقول إن الفائدة يجب أن تستند إلى الوضع، مرادنا أنها يجب أن تستند إلى الوضع العربي، يعني إلى وضع اللغة العربية. وأما إذا استندل الفائدة إلى وضع لغة أخرى فهذا لا يسمى كلاما في اصطلاح أهل النحو العربي، وإن كان هو كلام في اصطلاح أهل اللغة، ولكنه باصطلاح أهل النحو لا يعد كلاما. ولذلك لو أنك أتيت لي بعبارة فارسية أو إنجليزية أو فرنسية وفهمت منها معنى من المعاني فسوف لا أعربها على أنها فعل وفاعل ومفعول، وسوف لا أرفع ولا أنصب ولا أجزم في هذه العبارة. فالكلام الذي نبحث عنه هو الكلام الذي يخولنا للبحث عن الإعراب والبناء وعن الرفع والنصب والجر، وهذه من مختصات اللغة العربية. ولذلك الكلام الذي يحقق الإعراب والبناء هو الكلام الذي يدل على معنى مستند إلى الواضع عند من؟ عند أهل العربية لا عند غيرهم. فعندما نقول إن الكلام الفرنسي أو الفارسي ليس كلاما عندنا، لا نريد أنه لا فائدة فيه، بل نريد أنه لا يفيد تلك الفائدة التي يترتب عليها إعراب وبناء. ونحن بحثنا في هذا العلم بحث عن الإعراب والبناء، فلا بد أن نبحث عن الكلام بالمقدار الذي يترتب عليه إعراب وبناء. فصار عندنا في تعريف الكلام قيود خمسة: أن يكون لفظا، أن يكون مركبا، أن يكون مفيدا. شو يعني مفيدا؟ يعني فائدة تامة. الرابع: أن تكون تلك الفائدة مستندة إلى الواضع لا إلى الطبع ولا إلى العقل، إلى الواضع، إلى الذي خصص اللفظ بالمعنى، تمام؟ وأن تكون تلك الفائدة المستندة إلى الوضع مستندة إلى الوضع عند من؟ عند أهل اللغة العربية. فلو فلا يتحقق الكلام إلا بتحقق هذه القيود الخمسة، لأن الكل يتوقف وجوده على وجود أجزائه، ولا ويكفي في انعدام الكلام انعدام واحدا من هذه القيود الخمسة. ولذلك الآن سوف نجرب أن نرفع وأن نعدم كل قيد على حدة لنجد أنه كيف لا يكون الكلام كلاما حينئذ. أول قيد ماذا كان؟ لفظ. فلو وجد عندنا شيء ليس هو بلفظ وكان مفيدا ومركبا و إلى آخره، فهذا لا يسمى كلام. مثال ذلك ما تقرؤونه الآن على اللوحة، هذه كتابة وليست ألفاظ، هذه إشارات وخطوط وليست ألفاظا، مع أنها تفيد فائدة تامة، وهذه الفائدة مستندة إلى الواضع، لأن الواضع هو الذي خصص هذه النقوش، لا نقول الحروف، الحروف أيضا أصوات، هذه النقوش التي تحكي الحروف والألفاظ. فالخطوط والإشارات لها دلالة على معنى وقد تفيد فائدة تامة، وتكون هذه الفائدة مستندة إلى الواضع، ويكون ذلك الواضع من أهل العربية، العرب كما وضعت الحروف لمعانيها والألفاظ لمعانيها، هي التي وضعت هذه النقوش وهذه الكتابات لمعانيها، لكنها ليست كلاما لأنها ليست لفظ، لأنه قد انتفى القيد الأول، وإن وجدت سائر القيود الأخرى. طيب، وقد يكون وقد يتحقق القيد الأول وينتفي القيد الثاني فيخرج الكلام عن كونه كلاما، كما إذا كان اللفظ مفردا، كما تقول زيد، شوف زيد لها معنى أو لا، هي موضوعة لمعنى لفلان، أو كما تقول الجدار، الجدار لفظ موضوع لمعنى، إلا أن هذا المعنى ليس بمفيد، إلا أن هذا المعنى ليس بمركب، ولذلك فهو ليس بكلام. وقد يكون اللفظ مركبا ولكن لا يكون مفيدا فائدة تامة، أي لا يكون مفيدا، لأن المراد من الفائدة عندنا الفائدة التامة، كما يقال مثلا غلام زيد، فتبقى تتساءل عن الحكم الذي يريد المتكلم أن يلصقه ويصبه على غلام زيد، وهذا بخلاف ما إذا قلنا زيد غلام، أنت أخبرت عن زيد بأنه غلام انتهى الأمر. وقد يكون اللفظ مركبا ومفيدا فائدة تامة، ولكن هذه الفائدة لا تستند إلى الوضع. ولنفترض لذلك مثالا، كما إذا كنت تجلس مع جملة من أصدقائك، فجاء أحدهم واستعمل كلمة بنحو خاطئ فلقب بهذه الكلمة، تمام، فتصبح هذه الكلمة كلما مرت على رأسك فإنها تشير إلى تلك الواقع التي حصلت، ولكن هذا الواضع لم يضع هذه اللفظة لذلك المعنى، وأمثلة ذلك كثير. وقد يكون اللفظ مركبا مفيدا فائدة تامة مستندة إلى الوضع ولكن لا إلى الوضع العربي، كسائر كلام اللغات الأخرى، فإنه كلام يحصل السكوت عليه، كلام يعني بالمعنى اللغوي، ولكنه لا يعد كلاما في عرف أهل النحو لأنه لا يترتب عليه أعراب وبناء. وقد عرفنا أننا يجب أن نحدد موضوع العلم بالنحو الذي يتناسب مع الغرض الذي لأجله نبحث في هذا العلم، ونحن نبحث في هذا العلم عن الإعراب والبناء، فالكلام عندنا هو ما كان بحيث يترتب عليه إعراب وبنا. ولذلك التفتوا إلى هذه القاعدة، هناك قاعدة تقول كل مصطلح فإنه يجعل اصطلاحه أو يؤسس اصطلاحه على حسب ما يوافق غرضه الأصلي. ولذلك أنا غرضي من هذا العلم هو الإعراب والبناء، فالكلام عندي ما كان بحيث يترتب عليه إعراب وبناء. عند أهل المنطق، المنطقي دائما يبحث عن البراهين والحجج، ولذلك الكلام عنده ما كان يفيد يقينا وما كان يفيد دليلا، ما لا يفيد ذلك لا يعد كلاما ولو كان كلاما باصطلاح أهل النحو. في علم الكلام، في علم العقيدة، الكلام عندهم هو خصوص كلام الله. ليش؟ لأنه وقع عندهم النزاع في كلامه تعالى، أنه هل هو خالق أو مخلوق، حادث أو قديم، فاخطأوا. لذلك سمي العلم بعلم الكلام. قالوا لأن أول مسألة وقع النزاع عليها بين المسلمين هي مسألة كلام الله، أهو خالق أو مخلوق، حادث أو قديم، والنزاع لازال إلى زماننا بين الإمامية وبين الأشاعرة مثلا. تمام؟ جيد. فلذلك الكلام عندهم هو ما تنوزع عليه، وهو خصوص كلام الله. فزيد قائم مثلا ليست كلاما باصطلاح أهل العقيدة، باصطلاح أهل النحو هي كلام، وهكذا. لأن كلا يصطلح بما يوافق غرضه الأصل. هذه الاصطلاحات نأتي بها لتحدد أو لنحصر مرادنا وأغراضنا فيها، فيسهل علينا التعرض إلى العلم الذي ندرسه. وإلا فلفظ الكلام قبل الاصطلاح، قبل ولادة علم النحو، وهي اللغة العربية ولدت منذ أو قبل الإسلام. علم النحو أسسه أبو الأسود الدؤلي، إذن هو بعد الإسلام. إذن كلمة الكلام قبل ولادة علم النحو لم يكن لها اصطلاح، هذا الاصطلاح المخصوص، كان لها مجرد المعنى اللغوي، وهو كل شيء مفيد سواء كان لفظا أو غير لفظ، مفيدا فائدة تامة أو مفيد فائدة ناقصة، مفردا أو مركب، هذا كله كلام. ولذلك الآن مثلا تقول تكلم وأنت تأتي بكلمة واحدة، فهذا ليس كلاما. ونفس الأمر بالنسبة إلى الكلمة. الآن نحن نعرف الكلام، نفس الأمر بالنسبة إلى الكلمة. الآن الكلمة في الاصطلاح عند أهل النحو هي خصوص اللفظ الواحد المفردة، زيد كلمة، في كلمة، الغرفة كلمة. تمام؟ مع أنه في استعمالنا العرفي يعني بحسب أهل اللغة نحن نستعمل الكلمة في الموعظة الكاملة، تقول يلقي علينا كلمة، هو لا يأتي ويلقي عليك كلمة واحدة، هو يلقي تمام. هذا كان بيحكي كثير مثل حكايتي. جيد. فهذه لا تسمى كلمة. أو كقوله صلى الله عليه وآله أفضل كلمة قول لبيد. ما هي الكلمة التي قالها لبيد؟ ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. إذا هو بيت من أطلقت الكلمة على بيت كامل من الشعر، هذا بحسب الاستعمال اللغوي. تمام؟ ولكن عندما أسس العلم أريد أن يصطلح بجملة اصطلاحات تؤدي إلى تسهيل البحث عن الغرض الذي لأجله دون ذلك العلم. ولذلك تأتي الاصطلاحات متأخرة دائما عن الاستعمالات اللغوية، فتستعار كلمة من اللغة وتنقل من هذا المعنى إلى معنى جديد، يقال لهذا المعنى الجديد إنه المعنى الاصطلاحي. تمام؟ ولذلك دائما المعاني الاصطلاحية متأخرة عن المعاني اللغوية، فتستعار الكلمة من الاستعمال اللغوي وتنقل إلى معنى جديد أضيق أو أوسع لا يهم، بحسب ما يتوافق مع الغرض الذي لأجله نبحث في هذا العلم. نعم نقرأ هذا المقدار. قال قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقول للفظ الكلام معنيان، شوف أحدهما لغوي وهذا هو الأسبق، والثاني نحوي، ولا يقال نحوي، نحوي. تمام. أما الكلام اللغوي أو اللغوي فهو عبارة عما تحصل، شوف بسببه فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة، أو سواء كان مفردا أو مركبا إلى غير ذلك. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا، والثاني أن يكون مركبا، والثالث أن يكون مفيدا، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع، والخامس أن يكون الوضع عربيا. فقد دمج القيدين الأخيرين بقيد واحد. ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، يعني حروف الهجائية. ومثاله أحمد ويكتب وسعيد، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف. فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين، مع أنه قد يكون لها معنى. الآن إذا قلتك مثلا أي أعطني هذا الكتاب، وهكذا، لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحرف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما. الآن إذا أشرت أو مأت إليك إلى هذا الكتاب فأعطيتني إياه مثلا، تمام، ثم قلت لك لما أعطيتني الكتاب، تقول أنت قلت لي، وأنا معناني لم أصدر لفظا وإنما أشرت إليك، أنت قلت لي يعني أنت تكلمت معي وأصدرت كلاما لحصول الفائدة بها. ومعنى كونه مركبا قال أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد مسافر، والعلم نافع، ويبلغ المجتهد المجد، ولكل مجتهد نصيب، والعلم خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم غيرها إليها، لابد من التركيب. فكل عبارة من هذه إلا إذا انضم غيرها إليها، سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة، أم تقديرا كما إذا قال لك قائل، يأتي بيان ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.